بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يقول لعائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم يهودي. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحنة، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت: يا رسول الله، فهل لا أخرجته؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه متابعة لأنس بن عياض بزيادة عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا. وساق الحديث. قال الحافظ رحمه الله: ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب بضم الطاء أي سحر بما لا يسيطر على عقله ولا يضره في جانب الوحي وجانب دينه، وإنما هو نوع من الأذى والمرض. كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ولهذا حدثها بهذا الحديث: أشعرت كذا؟ يعني أبان لها السبب، ولغيرها من نسائه. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا، وهو حديث صحيح في الصحيح المسند، ويستغفر ثلاثا. وتقدم في الاستئذان حديث أنس كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وهذا الآن محتمل. تكرير الدعاء ثلاثا في حال واحد، حيث أنه يدعو ويكرر الكلمة والدعوة ثلاثا، وقد دل عليه حديث مسعود، ومحتمل على أنه دعا ودعا أي أكثر من الدعاء أكثر من ثلاث، حيث أنه ألح على ربه، فقولها فدعا ودعا هذه كلمة دعا ثانية تأكيد للأولى، أي كرر الدعاء كثيرا، فليس بمحدود بثلاث، وإنما الثلاث فيما إذا دعا الإنسان في حال واحد وكرر، سواء كان في سجوده أو كان في ركوعه أو كان في غير ذلك، أفضل من الدعاء مطلقا بغير تكرير. كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ثلاثا. وكله وارد، وكله مشروع، وكله مستحب. تكرير الدعاء بمعنى إعادة الدعوة ثلاثا، وتكرير الدعاء بمعنى الإكثار والإلحاح، كله مستحب، إلحاح على الله عز وجل. وهذا مرض لا شك أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأذى منه، ولهذا ضرع إلى الله عز وجل فدعا ودعا. هذا يفيدك على أن أعظم الأدوية وأنجع الأدوية وأفضل الأدوية هو الدعاء، ليس هناك علاج مثله أبدا لقلبك ولجسمك ولسائر حالاتك، لا علاج أفضل من الدعاء والاعتماد على الله والثقة به، سواء كان علاج الأبدان أو علاج الأمراض، أمراض الحسية أو المعنوية أو غير ذلك، فإنه عبادة وقربة إلى الله عز وجل، والله يغضب إذا ترك العبد دعاءه ويرضى إذا دعاه. وفي هذا الحديث لجوء النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر، سحره اليهود، قتلت الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قتله اليهود، لا يزال أثر ذلك السم في لهواته حتى كان موته بسببه، سموه سحروه، أما السحر فلم يأثر فيه بحيث أنه يضره في حتى مات من أجله، لكن السم، سم الشاه، فحاولوا سحره حتى يسلب عقله فيما يتوقعون ولم يستطيعوا، وحاولوا قتله فسموه في الشاه حتى يستريح، عرضنا إن كنت نبيا لا يضرك وإن كنت غير نبي استرحنا منك، هكذا يجاهرون للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقتل من ذلك السم البراء بن معرور وبعض الصحابة، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي سحرها أو تلك التي سحرته مقابل قتلها لذلك الشخص، وعفع فيما يتعلق بشخصه. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. وفيه أيضا قوله: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أي أخبرني في سبب مرضي وبين لي ذلك. فيه أن الإنسان قد يصعب عليه مرضه، يكون مريضا لا يدري ما هو مرضه، ما السبب في هذا الألم، ما السبب في هذا الشيء وهذا التغير الذي عنده. فمثل هذا حال يجب أن يرجع فيه الإنسان إلى الله حتى يبين له مرضه. إذا استبان مرضه ربما سهل عليه علاجه. ومن المعلوم أن الطبيب الماهر لا يصرف العلاج إلا بعد تبين المرض. وحتى العلاجات العامة فيها يعني نوع علاج لبعض الأمر لعدة أمراض، لكن ليست مركزة على المرض بنفسه بحيث يكون شيئا مخصوصا على ذلك المرض ناجعا فيها. غاية ما فيه تهدئات، العلاجات التي هي عبارة عن تهدئات يعني ما هي علاجات للمرض بعينه. هذا هو شأن الأطباء، يفحص عن المرض فإذا عرفه صرف الدواء له بعينه وبمقداره. فالإنسان إذا عرف مرضه عالجه، حتى المرض الذي هو في غير الجسم. عندنا أمراض كثيرة نحتاج إلى علاجها، قد لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يدفعها عنا. فإذا تبينت تلك الأمراض التي عند الإنسان وقد لا يعلمها، عالجها بالتوبة إلى الله سبحانه، بكثرة ذكر الله، وبالتخلص منها. فإن الإنسان الصالح إذا استبان له خطأه، وهو الخطأ ذلك يعتبر مرضا فيه، أزاله، عالجه كما يعالج ويحاول إزالة ذلك المرض الحسي، فيعالج ويحاول إزالة ذلك المرض المعنوي. هذا هو البصير، ما يراكم الأمراض على نفسه بل يحاول علاجها وزحزحتها وإبعادها شيئا فشيئا بقدر ما يستطيع. وإنما الذي يراكم الأمراض على نفسه الحسية أو المعنوية، هذا الذي لا يريد لنفسه المصلحة ولا يعرف لنفسه المصلحة، أو أنه عرفها وخذل عن إزالتها أو عن إيجادها، خذل مخذول. وفيه أيضا أن بيان المرض قد يكون بوحي كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد يكون بإلهام. فرب إنسان مريض ويلهم أكله من الأكلات أو شربه من الشربات أو يشتهي شيئا من الأشياء يكون علاجه فيه، يكون هذا إلهاما من الله عز وجل، أو يكون ساهيا لاهيا عن عين المرض الذي عنده فينبه لعله مرض كذا، استعمل له دواء كذا، أو ركب له من العسل نوع كذا، عسل مع حبة سودة مع شيء كذا وكذا مع ثوم مع، ركب له من هذا الأنواع، لا أدري إلا وكان شفاء له من ذلك بإذن الله عز وجل. وفي هذا قوله قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. يدل على أن المسحور يقال له مطبوب تفاؤلا، وأن هذا التفاؤل نفع، فالفأل فيه خير، الفأل خير، الطيرة محرمة، ولهذا أبواب التفاؤل كثير بابها، الفأل من الله. هذا الذي هو ملك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث مع صاحبه بكلمة فيها تفاؤل، أي مطبوب، أي أنه ليس مشهور ولكن به ما يزول بالطب إن شاء الله. انظروا النهاية مادة الطب. وأنواع السحر كثيرة، قاتل الله السحرة، أشد السحرة هم اليهود. وهل أخذ المسلمون السحر والشعوذة إلا تشبها باليهود؟ أخذوا ذلك اليهود، تشبهوا بهم. أنواع السحر كثيرة، ومنها أنهم طبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشطن، وربما أيضا القطع التي تخرج مع المشط من الشعر مشاطة، وأنواع ولا تدري إلا والإنسان قد تغير حصل منه كذا وكذا في أشياء سهلة في أشياء سهلة نسأل الله العافية. ولا يقال إنه ما يطب ولا يسحر إلا من غفل عن ذكر الله، لا، قد يسحر من هو غاية في ذكر الله عز وجل ويكون ذلك ابتلاء له. إنما المس يقولون بسبب الغفلة، أما السحر فهو أوسع من ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين ومع ذلك ابتلي في جسده بسحر، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سحر الإنسان أو حصل له شيء من أنواع الأذى وهو ذاكر لله عز وجل يرجى أن ذلك الشر لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وقال حين قال له رجل: ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك. هذا دليل على أن من كان ذاكرا لله عز وجل أنه لا يضره الشر إلا إذا حضر أجله انتقل إلى الله عز وجل، أما أن يحصل له ضرر كغيره ممن لم يذكر الله عز وجل فلا. إذا علم مكان السحر وأزيل زال السحر إن شاء الله، إذا أزيل السحر زال حال المسحور، يزول حال المسحور. من الناس من يؤخذ عن امرأته بحيث يمنع من أهله وهو رجل يعني قادر على مواقعة أهله، ولكنه ربما سحر فلا يستطيع، وإذا خرج وسافر أو ذهب مكان وإذا بحالته طبيعية. هذا حصل كثير وأصله مثل هذا الحديث، فإذا أزيل السحر زال ما به من الشر، وربما يزول ذلك السحر بزوال مقتضاه بحيث أنه تأكله الأرض فيذوب ويضمحل حتى لا يكون له تأثير فيزول، أو يزول بجروف السيل له، يجرفه سيل تقطع يذوب مع السيل، أو يزول بمكان يحصل فيه حريق. الذي يقول إذا حركت ورقة السحر يحصل له ضرر ما صحيح، يحصل ضرر صاحبه ما في هذا دليل وما إلى ذلك. والساحر كافر بنص القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفيه من الأضرار ما ذكر الله في هذه الآية: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الآيات يعني من أشد ما يتعلمون التفريق بين المرء وزوجه، لا يدري إلا وقد انقلبت عليه وحشا، خصام وفتن وقلاقل تغيرت عليه. وهكذا المرء بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، حتى بين الثيران إذا حصل سحر بين ثورين يحرث عليهما صاحبهما معا لا تدري إلا وقد صار يتناطحان في المزرعة مسحورا ما يمكن أن يقرب أحدهما الآخر، في غاية من التوحش، كل واحد يتوحش من الثاني. وفي سائر الأشياء هذا الحديث العظيم الذي الشاهد منه فدعا ودعا، ولكن فيه فوائد أخرى مما ذكرنا منها ولم نذكرها كلها. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. أما معنى مطبوب مشهور، كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبر، أي نعم تفاؤلا. هذه مسألة ما رأينا فيها جزءا فيما ذكرت بالكناية، الألفاظ التي ذكرت بالكنايات، التنبيهات على الألفاظ الشرعية المذكورة بالكنايات، أو لفت النظرات إلى الألفاظ الشرعية المذكورة بالكنايات، مثل أتى أهله، مطبوب، يعني البيداء يسمونها أيضا مفازة، تفاؤلا، أمثال هذه لو جمع أحد فيها جزءا ينفع إن شاء الله، بس يتستوعب. تفضلوا حفظكم الله.